بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك ابن النضر أبو حمزة الأنصاري النجاري صحابي جليل خدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى المدينة حتى توفى الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستفاد علما عظيما ونقل أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول هذا الصحابي الجليل: قال جاء أعرابي. الأعرابي من سكن البادية، سواء أكان من العرب أو من غيرهم، وغالب من كان كذلك أنه يجهل كثيرا من أحكام دينه لبعده عن العلم وأهله. وذكر الشراح أسماء لهذا الأعرابي، منهم من قال بأنه ذو الخويصرة اليماني وفي الإسناد مقال، ومنهم من قال غير ذلك. هذا الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد. بال، والبول نجس، بول الآدمي كما تقدم معنا في درسنا السابق نجس بالإجماع، والمساجد تصان ما تصان عنه العين، فضلا أن يكون فيها من النجاسات ما يكون. وقوله في طائفة المسجد أي في ناحية من نواحي المسجد، والمراد بالمسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفعل ذلك ظنا منه أنه كالفلاة لعدم علمه بتحريم ذلك. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المساجد لم تبنى لذلك، إنما للصلاة وقراءة القرآن والذكر، فما يجوز تنجيس المساجد، بل الواجب تنظيفها لأنها بيوت الله وتطهيرها. والإنسان المصلي مأمور بطهارة بدنه وثوبه ومكان صلاته. فهذا الأعرابي بال في طائفة المسجد فزجره الناس. زجروه أي نهروه، والناس هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من كانوا في المسجد. وهذا فيه إنكار المنكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالصحابة لما رأوا هذا المنكر أنكروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي وطلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء. في بعض روايات الحديث قال دعوه، وفي بعضها لا تزرموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة مع أنهم نهون عن هذا المنكر. من هنا أخذ أهل العلم القاعدة بأن ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فهذا الأعرابي لما جاء وبال في ناحية من نواحي المسجد، إذا زجر لربما قام خوفا ممن يزجره فتنكشف عورته، وبقيامه تزداد بقعة النجاسة، فمكان النجاسة قبل كان محصورا في مكان واحد، فإذا زجر لربما قام فانتثرت النجاسة في أماكن أخرى، ناهيك عما يحصل لمن يبول في قطع بوله من الأذى، كما ذكر ذلك أهل الاختصاص. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما في تحصيل أعلى المصلحتين. فعندنا مصلحة إنكار منكر، وعندنا المصلحة الأعظم وهي ألا تزداد هذه النجاسة في المسجد ولا تنكشف عورته ولا يتأذى بقطعه بوله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام هذه القواعد العظيمة. فرضي الله تعالى عن الصحابة حيث ابتدروا الإنكار، فالله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا فيه أيضا العذر بالجهل، فهذا الأعرابي يجهل حكم البول في المسجد، لا يعرف أنه حرام، فهذا من أدلة العذر. قال: فلما قضى بوله، لما قضى أي أنهى وانتهى من بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وهذا فيه نجاسة بول الآدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بماء لتطهير المكان الذي فيه النجاسة، وهذا بالإجماع كما تقدم، ودليل الإجماع هذا الحديث. وفيه أيضا وجوب تطهير الأرض ووجوب تطهير المسجد، لأن أمره صلى الله عليه وسلم أمر وجوب. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفيه أيضا رفق النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم هذا الجاهل. جاء في بعض روايات الحديث قبل بوله قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا الأعرابي دعا بهذا الدعاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة، بذنوب من ماء، والذنوب هو الدلو من ماء، وهذا بارك الله فيكم كما تقدم معنا أن الأصل في تطهير النجاسة بالماء، لكن لا يشترط، بمعنى لا يجوز غيره، لأن النجاسة جرم، فبأي وسيلة وسبب زال هذا الجرم زال حكمها. فمثلا لو أن إنسانا صب على مكان البول هذه المطهرات أو بنزين أو غير ذلك، فذهبت عين النجاسة، لا وجود لا لطعم ولا لرائحة ولا للون، حصل التطهير. وهذه المسألة تكلمنا عليها في درس أمس. فقوله بذنوب من ماء أي لا مفهوم له، لأن هذه الأمور ما كانت موجودة مثلا للبنزين وهذه المطهرات، فيكون بالماء وغير الماء. فأهريق عليه أي فصب عليه، على بول ذلكم الأعرابي. وهذا فيه مسألة في باب المياه تقدم معنا وذكرنا في دروس أن من أهل العلم من قال إن الماء القليل إذا وردت فيه النجاسة فإنه يكون نجسا مطلقا، وفصلوا ما بين الماء القليل وما بين الماء الكثير مع اختلافهم في ضابط الكبير والكثير. هذا الدليل يرد على من قال بتنجيس الماء القليل ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. لما؟ لأن الصحابة صبوا هذا الماء وهو ذنوب دلو، يعني لا ينطبق عليه حد الكثير الكبير عندهم، وحصل به التطهير، فعلى قولهم أنه بمجرد ملاقاة النجاسة يكون هذا الماء نجسا، فأنى للنجس أن يطهر نجاسة. ولهذا الأصل والقاعدة الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. فإذا تغيرت رائحة الماء برائحة النجاسة، أو صار طعم الماء طعم النجاسة، أو لون الماء لون النجاسة، فالماء نجس. أما إذا كان الماء باق على أصله، على أصل خلقته، وفيه نجاسة، فالماء طاهر طهور، كقطرة بول مثلا في دلو ماء لم يتغير هذا الماء، فالأصل الطهارة كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة هذا الحديث وفيه مسائل. بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن تطهير هذا المكان النجس الذي فيه بول الأعرابي بال في هذا المكان، طهره نبينا عليه الصلاة والسلام بصب الماء عليه، ولم يشترط حفرا وإلقاء للتراب، ولم يفصل ما بين أرض يابسة وأرض رخوة. فإذا وجدت النجاسة في بقعة فصببت الماء فعم الماء مكان النجاسة، تكون هذه البقعة طاهرة، لأن الله عز وجل يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا. وهذا هو قول جماهير العلماء، قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم. خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال لابد من الحفر وإلقاء هذا التراب، يعني إذا كان هذا المكان فيه نجاسة في الأرض، فأبو حنيفة يقول لابد من إخراج هذا التراب. الإمام مالك والشافعي وأحمد يقولون لا يشترط هذا، وإنما صب الماء على النجاسة إذا كانت النجاسة مما تزول بذلك. لماذا نقول مما تزول بذلك؟ لأن النجاسة قد تكون جرما كالغائط، فلو أن إنسانا تغوط في بقعة أرض وأردت تطهيرها، فأولا لابد من إزالة عين النجاسة هذه بإلقائها وإخراجها، ثم بصب الماء على مكان النجاسة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى اشترط هذا الشرط، ولا دليل على هذا الشرط أعلمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه، فالراجح في المسألة هو قول الجماهير، قول جماهير أهل العلم. وفي هذا كذلك ما نستفيد أن الإنسان لا يلوث المسجد. من الناس من تراه بارك الله فيكم يلقي بالأذى، قد لا يكون الأذى نجاسة لكنه تراه يلقي بالأذى في المساجد، وهذا محرم ولا يجوز. فالواجب تنظيفها، والواجب صيانتها، حتى قال بعض أهل العلم إن المساجد تصان مما تصان منه العين. العين تصان من الشعر ومن أشياء يسيرة، فالإنسان دائما إذا وجد شيئا في المسجد يأخذه ويضعه في جيبه، مثلا إذا وجد شيئا في أنفه فأخرجه لا يرمه، وإنما يضعه في جيبه، يضعه في قرطاس، في منديل، نعم إذا قص أظفاره أو شيئا من ذلك، لا يجعلها في المسجد وإنما يضمها ويرمي بها في الخارج، وهكذا بارك الله فيكم. فهي بيوت الله، قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. مما نستفيده من هذا الحديث أيضا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة لها أدلتها، ومن أدلتها حديث الباب حديث أنس ابن مالك. وهكذا ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.